الحزم ألا يمس القرآن إلا طهر. وهذا يوافق ما تقدم حديث بصرة بن صفوان أنها ذلك في مس الفرج لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وقد رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما ذكر صاحب نصر الرائح الزيلعي بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم غير المرسل، فقد جاء مرسلا صحيحا وقد جاء متصلا كما رواه ذكره الزيلعي عن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وجاء أيضا عند الحاكم عند حكيم بن حزام بإسناد فيه عين ما يوافق حديث عمرو بن حزم، فليس للمؤمن أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. وهذا من تعظيم القرآن وأن لا يمسه إلا طاهر، لأن هذا من باب التعظيم ولفت القلوب إلى تعظيم هذا الكتاب عند قراءته. كذلك كان يذكر الله على كل أحيان، يستحب ذكر الله في جميع الأوقات، رواه مسلم وأصله البخاري، يستحب للمؤمن أن يكون مشغولا بذكر الله في جميع الأوقات ليلا ونهارا، التسبيح والتهليل والذكر لا يشترط لها الطهارة، يكون يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو لا إله إلا وحده لا شريك له له ملكه وله حمده وهو على كل شيء قدير، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو ما أشبه ذلك. إنما يشترط الطهارة لمس القرآن لمس المصحف. أما لو قرأ عن ظهر قلب القرآن لا حرج أن يقرأ وهو على غير طهارة، يكثر من قراءة القرآن وهو على غير طهارة إذا لم يكن جنوبا، أما الجنوب لا حتى يغتسل. وفق الله
عليك الله عنك قول الشارع عبد الله عنك.
نعم هي أنه هذه المتوضي. نعم هذا
الله عنك قول الشارع عبد الله عنك أن هذا الحديث معلول لأنه من روايات سليمان بن داود وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم، ووهم في ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني وليس كذلك، بل هو سليمان بن داود الخولاني. هل هو هذا ولا ذاك؟
المعروف ان سليمان بن داود الخولاني هم موثق،
لكن
لا بأس عند النسائي وابي داود.
نعم هنا مقصود ابن حجر معلول بهذا او بذاك؟
نعم ما ادري عن قصد ابن حجر الله اعلم.
هل يقال ان الوضوء من لحوم الغنم سنه عفى الله عنك؟
نعم لقوله ان شئت، ولان كان امر بالوضوء من ممشية النار ثم ترك ذلك دل على ان الامر ليس للوجود بل للاستهلاك.
الوضوء
لا ما هو صحيح والحمد لله.
صلى الله عليك الوضوء من لحم الابل المقصود به الهبر
هو الاقرب والله هو الاقرب لان اللحم عند العرب والهبر هذا اللحم. الكرش والمصلان والشحام ما يسمى عندهم لحم.
صلى الله عليك
انت وضع من باب الاحتياط حسن ان شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال
يقول
السائل احسن الله عليكم الشيخ، اذا وضع المصحف على حامل يحمله الى الله لانه ليس بطائر، فهل يجوز له ان يقلب صفحات القران وهو غير طائر من غير
حامل؟ ايش؟
يقول اذا وضع المصحف على حامل يحمله الى الله لانه ليس طائر، فهل يجوز له ان يقلب صفحات القران وهو غير طائر من غير حمله؟ يعني
تقلب الصفحات بيده؟ لا لأنها مثل بس أهل بس القرآن لا طاهر بيده ممنوع سواء على كرسي ولا في يده، لكن لو مسه بحائل وفازين وبعود أو بآلة أخرى لا بأس. لا حرج ان شاء الله هذا امر في هذا واسع.
بعض التفاسير يا شيخ يجي وسطها مصحف، بعض التفاسير يكون وسط الصفحه صفحات
الحكم للتفسير. الحكم للتفسير.
عفى الله عنك يا شيخ، اليس الصحيح ان لا يتوضا ولا يغتسل من غسل ميتا اذا لم يباشر تغسيله بيده؟
نعم.
اليس الصحيح ان لا يتوضا ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيل يده؟
وش سوى إذن؟ كيف غسله؟
قفاز من القفازين من وراء حائط.
المعروف ان غسل الميت مستحب، الوضوء من غسل الميت مستحب، ثبت من حديث عائشه انه كان يغتسل من غسل الميت عليه الصلاه والسلام، وثبت عن زوجه الصديق ان الصحابه رضي الله عنها افتوها بعاده من الغسل لما اشتد عليها البرد، دل انه معروف عندهم الغسل لولا العذر.
ما شعوره الميت عبد الله عنك بغسله؟ اقول مس العوره ما يقتضي ان يتوضا إذا غسل
لا لا يمسها، الواجب ما يمسها إلا من وراء حائط.
إي نعم من وراء حائط.
لمسها من وراء حائط ما يضر.
ذكرتم في صفة غسل الميت عبد الله عنك، أقول ذكرتم في صفة غسل الميت أنه يأخذ لفافه بيده ويمر على
ما يغلق ما يزف الوضوء.
ما يزف
إذا مسه إذا كان من وراء حائط.
مس القرآن يا شيخ، مس القرآن للمرأة وكانت في فترة الحيض وكان عندها واجب حفظ.
من وراء حائط لا بأس، تحط قفازين ولا بأس عند الحاجة. عند الحاجة.
تضع قفازين وتقرأ أمثال
عند الحاجة. نعم
إذا أعلن عن صلاة الاستسقاء ما حكم القول لا يصير؟
نعم
ولا سنة؟
إيش؟
صلاة الاستسقاء إذا أعلن الإمام أنها صلى صلاة الاستسقاء
سنة، أما الهجوم ما حد الله
صلى
على الأرض يعني ما أحفظ أنها أمر، إنما لما طلبه الأعرابي هلك هذا الأموال أجاب وصلى عليه الصلاة والسلام، خطب الخطبة خرج في الاستسقاء بخلاف صلاة الكسوف والقول بوجوهها قول قوي، لأن الرسول أمر بها قال لا رجل فزعوا فصلوا. لأن تغسل الميت يوهن القوة، يتذكر الموت وما بعد الموت توهن قواه تضعف قواه يصيبه شيء من الضعف، فالغسل يجبره وينشطه ويقويه.
عفى الله عنك، يقول هنا عن الشارع عفى الله عنك في المنطقة إن الراوي هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزب ونسبه إلى موطأ الإمام مالك. هل هو هذا ولا عبد الله بن أبي بكر
ابن محمد بن عمرو بن حزب، لكن كان في قبل الراوي عنه.
امرأة حاضت الله يحفظها ولم تطف طواف الإفاضة وسافرت إلى أهلها، فماذا عليها؟
ترجع في طواف عليها.
وإذا وطأها زوجها؟
عليها دم ذبيحة تذبح في مكان البقرة
إذا وطأها
وعلى مع التوبة.
وإذا لم يطأها؟
ما عليها شيء، ترجع وتطوف والحمد لله.
الله
يهديك.
من
سأل
قال ما
الحكمة
من الوضوء من لحوم الإبل؟
الله أعلم، علينا أن نمتثل ما قاله الرسول الحمد لله، وهو لا يقول إلا عن حكمة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذب. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الحديث متعلقة بنواقض الوضوء. حديث أنس أن صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وفي إسناده عين خروج الدم من المسلم من غير السبيلين، في كونه ناقلا خلاف العلماء. اليسير يفعى عنه كالرعاف اليسير ودم الأسنان اليسير وما أشبه ذلك، أما إذا كان كثيرا فلا حوط له أن يتوضأ خروجا من الخلاف. فإذا كانت الحجامة خرج منها دم كثير فلا حوط الوضوء، وإذا كان دم يسير فلا يلزم الوضوء. المقصود أن الخارج الفاحش من سائر الجسد فلا حوط له الوضوء، أما إذا كان يسير الدم فيعفى عنه كالحجامة وأشبه دواء الرعاف اليسير ودم الأسنان اليسير وجرح اليسير كل هذا يعفى عنه. أما إذا كثر هو من جنس الاستحاضة، إذا كثر يشرع له منه ويحتاط للدين. أما الأحاديث الأخيرة المتعلقة بالنوم فهي مثل ما قال المؤلف في أسانيدها ضعف، ولكن يكفي في هذا حديث صفوان المتقدم صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. فالوضوء من الغائط والبول والنوم المستغرق، يستغرق في نومه وجب عليه الوضوء. وحديث معاوية هما جاء في معناه تؤيد رواية صفوان بن عسال: العين بك والسهي، وأن الإنسان متى نام نوما مستغرقا يعني ذهب شعوره فإنه ينتقل وضوءه. وفيه دلالة الحديث عبد العباس: يأتي أحدكم الشيطان فيهم قتل، الدلالة على أن لا ينبغي للمؤمن أن يطاوع الشيطان إذا قال إنك أحدث حتى يسمع صوته ويجري، كما في حديث عبد الله بن زيد إذا رسول الله الرجل يخيل إليه أن هجر الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجري. وفي رواية أبي هريرة: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوته ويجري. وفي حديث ابن عباس: فإن أقول كذبت. يعني المقصود أن الشيطان حريص على تشويش على المسلم وعلى إفساد أعماله الصالحة، فلا ينبغي له أن يستجيب له وساوسه، بل يعمل بالأصل، فالأصل الطهارة والأصل السلامة والأصل سلامة الصلاة حتى يتيقن ما يبطلها أو يبطل الوضوء. وفق الله جميعا.
ماذا ترى البخاري عفى الله عنه معلق من شو مخيفه عن الحسن كانوا صديقا وكانوا المسلمون يصلون بجراحاته، وذكر ايضا حديث عمر وانا ابن ابي اوفى، على ماذا يحمل عفى الله
عنه؟ هذا مثل المستحاضات، الشيء الداعي مثل المستحاضه، الجرح الداعي مثل المستحاضه، يتوضا ويصلي لكل صلاه. المستحاضه تصلي كل صلاه، توضا لكل صلاه ولو جرحى ولو لم يمشي من باب اولى الجراحات. اما اذا الجرح العارض اليسير يعفى عنه.
عفى الله عنك، هذه بعض الأسئلة من بعض النساء يأتينا إلى الرياض من بريدة، تقول أنا مقيمة في بريدة وأردت السفر إلى الرياض بعد صلاة الظهر، والسؤال هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر وأنا ما زلت في بيتي، أم يجب علي أن أغادر مدينتي وأتجاوزها 80 كيلومتر، وهل لي القصر؟
المسافر له القصر في الطريق، إذا كان الطريق من بلد إلى البلد الآخر 80 كيلو أو أكثر يا له القصر في الطريق والجمع في الطريق، أما في البلد لا يجمع في بلده ولا يقصر في بلده، بعدما يخرج يغادر البلد يغادر بناء البلد والمسافة 80 أو أكثر له القصر وله الجمع في الطريق.
لكن لابد من 80 يتعدى أو مجرد خروج من عامر المدينة؟
لا، إذا فارق عامر المدينة يكفي إذا كان السفر طويل.
عفى الله عنك، السؤال تقول كنت في طريق إلى الرياض ودخل وقت صلاة المغرب، فتوقفت في الطريق وصليت المغرب والعشاء جمع وقصر، ثم واصلت الطريق ودخلت الرياض قبل أذان العشاء، فما حكم صلاتي هذا؟
صلاة تامة، لأن ما بين القصيم والرياض مسافة طويلة
وليس لها أن تعيد إذا صلى.
لا بعد
الله يحسن عملك،
لأن صلاة في السفر.
الله يغفر.
أنه لم يأتي حديث صحيح يقول على
أن الدنيا فضل، ولهذا جرى الخلاف، ولهذا جرى خلاف. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضأ لكل صلاة، وهو دم عرق وليس بدم حيض، هذا هو شبهة من قال نقبله، لأن قال الله إنه دم عرق.
سبحان الله. شبه قول فليقل يعني وسوسة الشيطان،
فليقل له
ما بها
أهل، فليقل له كذا،
يقول في الصلاة عفى الله عنك
في نفسه المعنى في نفسه، يعني المعنى لا يعمل به، المعنى يلغي كلام الشيطان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او جريحا.
ما ما يقول صريحة كذبت، يعني معناه أنه لا يتبع الشيطان في هذه
الأسئلة. نعم هذا
ما يتلفظ بها.
نعم نعم.
الله يحسن عملك.
ما راجعت سنده.
هل ينفت على اليسار يا شيخ؟ هل ينفت على اليسار؟
ما جاء ما ما. نعم. لا بالمحرم. ولا لا السافر إلا محرم. الطائرة والباخرة وغيرهما. يعني مضطرة للهجرة. لما مضطرة للهجرة لا بأس. النعاس ما يضر. أما النوم مستغرق يبطل سواء متكئ ولا مو متكئ. في خلاف لكن أحوط الوضوء إذا كثر إذا تكرر. اللي يحش في نفسك اليسير ما يحش في نفسك تعده يسيرا. كل إنسان مخاطب بنفسه.
عفو الله عنك الفرق بين القلس والقيع. عفو الله عنك.
القلس شيء قليل يخرج كنبج في فم.
اللي نسميه حنا المر. عفو الله عنك.
لا كنبج قليل يجمع في الفم قليل ما يتكرر والقيع يتكرر.
الله
يحفظك. نعم إذا كان بغير السبيلين. الله أعلم. نعم.
عفى الله عنك. من لم يكن من سبع حصيات في الرمي رمى أربع حصيات لكل جمر.
يعني يذبح دم من الفقراء. يذبح دم من الفقراء. أما إن كان حصات وحصاتين يعفى عنها في بعض الجمرات كما جروا عن الصحابة أنهم قالوا هذا رمي الست وهذا رمي الخمس في بعض الجمرات.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بأداب التخلي. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق وبعث الله بالهدى وبالآداب الشرعية في كل شيء، ومن ذلك آداب التخلي. فمن آداب التخلي إذا دخل الخلاء ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله من خاتم أو أوراق أو ما أشبه هذا، هذا هو الأفضل. ولهذا كان إذا خلا وضع خاتمه، لأن خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، فالأفضل ترك ذلك. أما قول المؤلف هو معلول أصاب أنها علة غير رادة. ذكر بعضهم أن الراوي واهم أن أصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم اتخذ خاتم من فضة، والصواب اتخذ خاتم من ذهب ثم تركه، قال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتم ورق فضة وكان يستعمله. هذا حديث آخر غير هذا، أما هذا هو محفوظ ليس معلوم، هذا هو الصواب كما بينه العلم. والحديث الثاني حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء، وفي لفظ إذا أراد أحد من يدخل فليقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ومعنى عند الدخول. وروى أحمد رحمه الله وأبو داود بن ماجه عن زيد بن أرقم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الحشوش محتضرة، حشوش محل التخلي، فإذا رأى أحد أن يقضي حاجته فليقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. السنة عند إراث دخول الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا أتى محل يجيق الحاجة في البرية يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث الشر والخبائث أهله، وقيل في تفسير الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وهم من أهل وهم من الشر وهم من أهل الشر. وكذلك على قول أنس إن كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامه إداوة من ماء وعنزة، يعني أنه إذا قضى حاجته استجمر ثم يستنجي بالماء، فدل على أن الأفضل الجمع بينهما، وإن اكتفى بالماء أو بالحجارة كفى، يستجمر استجمارا كاملا كما يأتي ثلاث حجارة فأكثر وأنقى المهل أجزأه عن الماء، وإن استعمل الماء وحده أجزأ، وإن جمع بينهما هو أفضل. وكذلك حديث المغيرة النبي قال له خذ الإداوة فانطلق حتى تورى فقضى حاجته. فالسنة للمؤمن إذا أراد الحاجة أن يختفي عن الناس تحت جدار أو شجرة أو كثيب، يبتعد عن الناس حتى لا ترى عورته، هذا كما كان النبي يفعل يتوارى عن الناس يعني في البرية. أما في البيت يكون قضاء الحاجة له محل خاص يكون فيه مسور الإنسان عن رؤية الناس. وفق الله الجميع.
عفو الله عنك، ما ورد في البسملة عفو الله عنك عند سعيد بن منصور بسمك اللهم أي ثابت عفو الله عنك؟
ما راجعت.
يقول هنا المحشي عفو الله عنك ولسعيد بن منصور كان يقول بسمك اللهم، حديث قال المصنف الفتح رواه المعمري وإسناده على شرط مسلم،
يمكن
وفي زيادة التسمية ولم أراه بغيره،
يمكن نعم إذا سمى لا بأس أو إذا سمى طيب. صلى
الله عليك، زيادة الرجس النجس ثابتة هذه؟
ما أعرف. نعم لا بأس به. نعم
عفو الله عنك، لو لم يتذكر إلا داخل الحمام أكرمك الله
لا ينتهي، لا يقول شيء،
ما يقول
لا
حتى البسملة لو توضأ
لا يقول شيء،
ما يبسمل،
لا يبسمل عند بدء الوضوء.
عفو الله عنك، أقصد لو توضأ داخل الحمام هل يبسمل؟
يقول بسم الله عند بدء الوضوء تزول الكراهة.
عفو الله عنك.
أنس يا شيخ استنجى بالماء، هل في جمع بين استنجى والاستجمام ولا استنجى فقط؟
جمع بين السجى والسجمار، لأنه ذهب يقضي حاجته يستجمر قبل أن يأتي، مو بيأتي وهو مستجمر.
الدعاء عفو الله عنك في الخلاء، عفو الله عنك يقول هذا الدعاء في الخلاء
قبل أن يدخل إذا أراد أن يدخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
برية
عند قرب إذا عند محل اللي بيجي يجلس فيه يقول أعوذ بالله.
صلى الله عليك يا شيخ، من كان يصلي وسمع قرع الباب فتردد في الصلاة هل يقطع صلاته أم لا؟
لا يتنعى نحو له سبحان الله يفهم أنه يصلي.
إذا تردد أحسن الله إليك هل يقطع صلاته؟
لا ما يقطع صلاته.
ما حكم صلاته أحسن الله
إليك؟ صحيح أما يقول سبحان الله ولا يتنحنى.
نهاية الشريط الثاني.
وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.